أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. روشتة علاجية أو وصفة الطبيب أو تطمين بأنك ما فيك شيء، في العادة هذه الأشياء اللي يقولها لك طبيبك في نهاية مقابلتك معه. طيب، هل في أشياء ما يقولها لك؟ الإجابة في الحقيقة نعم، لأن أحيانا الفكرة تكون معقدة على الأشخاص من خارج التخصص أو الوقت ما يسمح لتفاصيل أكثر. بس هنا في بودكاست أشياء ما يقولها لك طبيبك، عندنا الوقت للدخول في تفاصيل التشخيصات والتعرف على ما وراء كواليس الأعراض اللي عندك وفك شفرات الروشتة اللي في يدك، وقادرين نبسط المعلومات المعقدة في حوار بسيط وشيق مع أطباء وخبراء راح يكشفوا لنا الأسرار ويجاوبون على معظم الأسئلة اللي تدور في ذهنك. أشياء ما يقولها لك طبيبك مع الدكتور نواف القحطاني.
حياك الله دكتور أحمد العمار، طبيب متخصص الصحة العامة، مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي. سعيد جدا أنك تكون اليوم ضيفي وضيف المستمعين. حياك الله
بدعم. يا هلا وسهلا، الله يحييك دكتور، وأنا سعيد جدا متواجدي معك عبر منصة بودكاست أشياء ما يقولها لك طبيبك.
حياك الله أبو دانا. خلني أبدأ، لأنه حوار راح يكون شيق وثري.
أوكي.
أبو دانا مدير الصحة العامة، كيف وضع الصحة العامة خلنا نقول في منطقة الخليج أو في السعودية، كيف وضع الصحة العامة عندنا؟
والله سؤال جميل. في البداية طبعا كلنا نعرف أهمية الصحة العامة، الآن أعتقد نقدر نقول كلنا نعرف أهمية الصحة العامة بعد ما جتنا جائحة كوفيد-19. كل الإمكانيات الصحية الاقتصادية والسياسية والأمنية سخرت لمجال الصحة وتحديدا الصحة العامة وحفظ الصحة العامة للمجتمع، فتبين لنا أهمية الصحة العامة. صراحة في السابق، نتكلم عن سنوات ماضية، كان دائما يقول لك الهرم الصحي في النظام الصحي يحتاج أن يكون أساسه موضوع الصحة العامة، يشمل أن الصحة العامة للمجتمع، كذلك التدخلات التوعوية، الرعاية الصحية الأولية، ثم ترتفع إلى الرعاية الثانوية والمتخصصة. في السابق كان الاستثمار الأكبر يصير في الرعاية التخصصية، فكان نسمع كثير مثلا افتتاح مستشفى في مدري في منطقة كذا، افتتاح زيادة عدد الأسراب كذا. كانت تدخلات الصحة العامة في السابق ما تأخذ حقها الأساسي. بعدين مع تطور العلم وتحسن يعني الرؤية الصحية الموجودة، صار فيه اهتمام كبير بموضوع الصحة العامة وأساسيات الصحة العامة، من ترصد، من تدخلات الرعاية الأولية، من حتى قبل الرعاية الأولية كيف تحسين صحة المجتمع. يعني أنا أذكر سمعت مقولة جميلة مع وزير الصحة السعودي، كان يقول إن حنا وزارة الصحة، حنا مفروض نهتم بالصحة، هذا الأساس اللي حنا مفروض موجودين عشانه، قبل ما نفكر إن شلون نعالج الرعاية المتخصصة الأخيرة والبعيدة والناس. أول شيء
قبل نفكر بالمرض،
خلنا نفكر كيف نعزز الصحة. هذا الأساس، وأكيد المريض بياخذ دوره بالرعاية الصحية، وهذا شيء أساسي ومهم موجود. ففعلا الآن الاهتمام بالصحة العامة أكبر بكثير ما كان عليه في السابق.
هذه تعزز مقولة دائما نسمعها، أنه جودة الصحة العامة متعلقة برفاهية المجتمع.
صحيح، هي جزء لا يتجزأ من جودة الحياة ورفاهية المجتمع، ومؤشر أساسي. يعني مثلا من مؤشرات تطور كل بلد لازم تشوف معدل أعمار البلد هذا، معدل أعمار انعكاس للصحة العامة. إذا اهتمينا بالصحة العامة راح ينتفع معدل أعمار الأشخاص الموجودين في البلد والمواطنين، فهذا من أهداف الصحة العامة. معدل الناس اللي يمارسون الرياضة، معدل الأصحاء.
المؤشرات هذه دكتور أحمد، هل هي على يعني على اهتمام بالبرامج، أو يعني هل في مبادرات لهذه المؤشرات؟
طبيعي طبعا، هو لما تضع أهداف أكيد أنه لتحقيق هذه الأهداف في مبادرات ومشاريع تنطلق منها، ثم تحط مؤشرات أداء لنجاح هذه المبادرات والمشاريع.
جميل.
ففي مبادرات ومشاريع تحسن كيف أن نزيد معدل أعمار السكان أو المواطنين، كيف أن نزيد نسبة الأشخاص اللي يمارسون الرياضة، كيف أن فهذه المبادرات والمشاريع يكون عليها قياس أداء. هذه مؤشرات قياس أداء. جميل. هي اللي تعلن من كل بلد حسب استراتيجية ورؤيته.
جميل جميل. نسمع دائما في الصحة العامة يقولون أنسنة المدن أو أنسنة الأحياء، تجهيز الممشى، تجهيز مكان للدراجين. يعني هل هذا دوركم الصحة العامة الرئيسي؟ يعني كأنه الصحة العامة تتدخل مع كل الجهات.
طبعا هو لو جزء من أجزاء الصحة العامة فيها يعني خلينا نقول
سلوكيات
مبادرة اللي هي الصحة في كل السياسات.
آه.
هذا كانت أول من طبقها هي فنلندا قبل تقريبا 80 سنة أو 100 سنة زمان. جميل. كان فكرتهم إنه لما نجي نقول حسن الصحة العامة وتشتغل الجهة الصحية فقط ما راح نوصل لنتيجة. لأنه لكي نحسن الصحة العامة احنا بحاجة لتدخلات من جميع الجهات ذات العلاقة. طيب وش الجهات ذات العلاقة؟ هي كل جهات البلد، لأن مثلا وزارة الإسكان أو البلدية شؤون بلدية وقروية هي معنية في أنها تزيد المسطحات الخضراء، هي معنية في أنها تسهل حركة الشخص من مكان إلى مكان، فهو قادر أنه يمشي بشكل مريح. لو يبغى يمارس رياضة عنده أماكن مهيئة لممارسة الرياضة.
جميل.
نجي الجهات مثلا التجارية، فمثلا وزارة التجارة والجهة المعنية تفرض سياسات في موضوع أنه لا لازم يكون حد معين من الملح بالغذاء أو هيئة الغذاء والدواء مثلا في بعض الدول، في مثلا حد أعلى لكمية الملح المستخدم في الخبز مثلا، أو حد أعلى لكمية السكر، أو مثلا فرض ضرائب على الأكل الضار. هذا جزء من اختصاص جهات صحية بجهات أخرى غير صحية. نجي لوزارة التعليم، كيف تهيئ المقاصف للطلاب، كيف ان الاكل اللي يقدم للطفل هو اكل صحي.
جميل.
هذا مو بدور وزاره الصحه، لكن هذا دور الصحه العامه اللي تقوم فيه باقي السياسات الاخرى الموجوده. هذه مبادره الصحه في كل السياسات، احد مبادرات الصحه العامه اللي تساهم في انك توصل هدف. يعني مثلا لما تجي تقول لي كيف نزيد معدل اعمار مثلا السعوديين 10 سنوات، لو اشتغلت وزاره الصحه على تحسين الرعايه الصحيه والمستشفيات وتطويرها مهما كان ما راح تقدر تزيد 10 سنوات معدل عمر الشخص.
يعني نبدا قبل
عندك انت مثلا حوادث الطرق، هذه تزيد تنقص معدل الاعمار بشكل كبير،
أو تنقص معدل الوفيات.
هذا مو عند وزاره الصحه، هذا عند مثلا المرور او وزاره النقل.
جميل.
هذا جزء من اجزاء الصحه العامه اللي هو مو مرتبط في وزاره الصحه، اللي عشان تحقق اهدافك في الصحه العامه لازم تتشارك الجهات ذات العلاقة في الوصول للهدف المرجو.
جميل جميل جميل. خلني بس ننتقل شوي، جائحة كورونا كيف كان الوضع؟ احنا شفنا العالم أب داون، وما أدري احنا نبغى نسمع منك كونك مدير الصحة العامة كيف كان وضعنا هنا.
يعني أنا أكلمك كمطلع وكمتابع، طبعاً لاحظنا يعني وشاهدنا كيف الجائحة أثرت على العالم مثل ما تفضلت، وحنا جزء من العالم اللي بكل تأكيد نتأثر بالجائحة ووجودها. الحقيقة أنه كان، وهذا دور من أدوار برضو الصحة العامة مثل ما قلنا، موضوع الترصد اللي كان، يعني أنا مطلع على تفاصيل العمل اللي تم من قبل أول الحالات اللي سجلت في الصين مثلا، كيف كان الترصد الوبائي على أعلى مستوياته، كيف كان المبادرة بالإسراع باتخاذ القرار. يعني حنا مثلا تجاربنا في دول الخليج ليش كانت ناجحة وكانت مضرب مثل على مستوى العالم؟ لأنه كانت القرارات استباقية. يعني لما أنت تضع الصحة كأولوية، وهذا اللي شفناه في دول الخليج، كانت الصحة هي الأولوية، فلما تضع الصحة كأولوية فأنت بالتالي تتخذ القرار بشكل سريع واستباقي.
جميل.
هذا اللي حصل مثلا، لو تشوف إيقاف المدارس اللي حصل ما تم بعد وجود تفشيات، تم قبل وجود تفشيات.
إيقاف العمرة،
إيقاف مثلا بالمملكة العربية السعودية إيقاف العمرة، الحج وضبطه وأن يكون الحج للمحصنين حتى قبل اللقاحات، كان الحج للي أصيبوا وشفيوا. صحيح. لأن هذول الناس عندهم مناعة، ثم العمرة صارت للمحصنين سواء شفيوا أو أخذوا جرعتين. هذه الإجراءات الاستباقية، أنا ما أجي أقول خلاص خلنا نسوي عمرة ونشوف إذا صار في تفشيات نتخذ قرارات. لا، هنا أنت فشلت في أحد التدخلات أو في الإجراءات الصحية المتعلقة بحماية المجتمع، لأنك أنت المفترض يكون عندك ترصد وتوقع المخاطر، يعني قياس مخاطر وبناء عليه تتخذ قرار. أنت تتخذ قرار بناء على قياس المخاطر مو بناء على وقوع الخطر. وهذا اللي ذكرته منظمة الصحة العالمية لما أشادت في الدول اللي اتخذت إجراءات استباقية. يعني مثلا في الدول، أتكلم عن دول الخليج مثلا، كان فيه ضبط في البداية للدول اللي كان يرصد فيها حالات، ضبط لدخول الزوار، فكان يجرى لهم فحوصات قبل الدخول، قياس درجات الحرارة للتأكد من سلامتهم. لما بدأت الجائحة خطوة بخطوة، يعني بجميع المراحل كان في اتخاذ قرارات جريئة فيها تغليب للصحة، ولكنها كانت فعالة. لما تنظر للمنحنيات الإصابة ومنحنيات الحالات الخطرة ومنحنيات الوفاة، ترى أنها قياسا بنسبة السكان عندنا في دول الخليج اللهم لك الحمد من أفضل أوائل دول العالم كتقدما في ضبط أو حد من انتشار الجائحة والأضرار المترتبة بناء عليها.
طيب في الجائحة هذه صار سيناريوهات كثيرة، كان في موجة مضادة، أنا ما أدري من وين تطلع هذه الموجة وقوتها، الشائعات ضد الصحة العامة، ضد قرارات الصحة العامة، ضد إجراءات الاحترازية، ضد تشكيك في المصادر، تشكيك في الأدلة العلمية. أبي أسمع منك كيف تعاملتوا مع الشائعات، وكيف كنتوا تستقبلونها، وكيف كنتوا ترصدون لها والحلول.
طبعا هو نتكلم مثلا في مرحلة من المراحل كان الوباء موجود فقط في دولة الصين مثلا، كان وقتها وحتى أذكر كانت الجهات الصحية تسوي يعني رصد وتقارير دورية، فكانت تقول أن يسمونها الانفوديميك انتشار الشائعات، وباء انتشار الشائعات مقارنة بالكورونا كان ضرر وباء انتقال الشائعات أكثر بكثير من ضرر كورونا.
عجيب.
وأنا أعتقد أن الآن في المرحلة اللي حنا فيها الآن الشائعات الموجودة ضررها كبير جدا وعامل مؤثر، وعامل لابد يؤخذ بعين الاعتبار من جميع الجهات ذات العلاقة كعامل مؤثر على صحة المجتمع، لأن بعض الناس يعني مهما كانت الجهات الصحية متفقة ولها قرار وبناء على توصيات رسمية، لا يزال بعض الناس مثلا عنده خلينا نقول تشكيك، عنده اقتناع مثلا بالجهات غير رسمية، يعتقد انهم هم محايدين، ما عندهم اهداف، ما ادري ايش، فيكون للشائعات وصول انتشار سريع، وهذا خطر كبير جدا. يعني لو ناخذ مثلا موضوع كورونا، من بداية الأزمة كم من عشرات او مئات الشائعات اللي تداولت بشكل قوي جدا وسريع بين المجتمع اثرت بشكل سلبي
جدا،
وإن لم تؤثر صحيا فهي أثرت نفسيا.
صحيح.
يعني أنا يصلني عشرات ومئات الرسائل من ناس قلقين بشكل عالي جدا، مثلا بعض الناس قلق من أذكر من بداية الأزمة الناس اللي كانوا مأخذين مقاطع، ناس بالصين بحالة صرع أو ويقولون هذا بسبب كورونا، ناس ينزفون دم هذا بسبب كورونا، أعراض كورونا ما فيها هذه الأعراض. صحيح. كان الناس يشعرون بالقلق، أصلا الوباء كان موجود هناك بالصين محدود في ذاك الوقت.
أيه.
ويرونها. لما نجي الآن لموضوع اللقاحات الموجودة، اللقاحات تعتبر يعني انتصار للصحة العامة، تعتبر من فضل الله أحد أهم اكتشافات هذا القرن، نتكلم عن لقاح كوفيد-19، لأن احنا كنا في أزمة عالمية، العالم متعطل.
صحيح. أنا كنت أبغى أسألك ولكن ما شاء الله عليك دكتور أحمد دخلت في الموضوع، أنا كنت أبغى أقول لك مرورا في الشائعات، الناس شككت في اللقاحات، وأنا بغيت أسألك بشكل عام، وتجاهلوا تطور العلم في شتى المجالات وضيقوا عليه في مجال اللقاحات. أبغاك تتكلم لي عن اللقاحات وعن الرحلة الطويلة اللي أنت شخصيا انتظرتها بفارغ الصبر.
طبعا هو أنا بأخذ لك رحلة اللقاحات دقائق بسيطة. أول شيء اللقاحات لما كانت في مراحل التصنيع كان كل المجتمع الصوت الوحيد الموجود هو متى تجي اللقاحات، متى توصل بسرعة، نبي نفتك، نبي نخلص الجائحة، وين اللقاحات، كان هذا الصوت الموجود من المجتمع كامل. لما وصلت اللقاحات أول اكتشافاتها بدأت التشكيكات. طبعا لازم نعرف شيء، أنه بخصوص اللقاحات المجتمع يقسم ثلاث أقسام، في مجتمع، في فئة من المجتمع هم مؤيدين لأنهم يرون أن اللقاحات الجهات الصحية أخذتها فحصتها، في فرق علمية بكل بلد مؤهلة لها ثقة من الحكومة الرسمية بأنها تقيم اللقاحات وتعتمد اللقاح المناسب وتوفره البلدها، وفي فئة يعني واثقين بالجهات الصحية لكنهم يعني عندهم بعض
مترددين،
تردد.
أيه.
وفي فئة ثالثة للأسف، هذه الفئة هي اللي قاعدة تصنع الرسائل خلينا نقول اللي تثير الرعب وتقلق الناس، اللي هم الفئة اللي خلينا نقول عندهم نظرية مؤامرة، أيا كان نظرتهم المؤامرة، هل هو فعلا صادق في نظرية المؤامرة أو عنده أهداف خفية، لكن بالمجمل هو عنده نظرية مؤامرة. فالفئة الأولى نقول لهم مبروك عليكم يعني الوقاية اللي أخذوها بالجرعة وباللقاح والحمد لله. الفئة الثانية نقول لهم اطمئنوا، ترى اللقاحات الموجودة أخذوها 1.5 مليار غيركم والحمد لله كلهم سليمين، ولا جتهم أي أعراض جانبية غير متوقعة، ولا سجلت عندهم مضاعفات غير المضاعفات المعروفة المتوقعة من اللقاح كوفيد-19، اللي هي ألم مكان أخذ اللقاح، ارتفاع بسيط درجة حرارة، خمول ممكن يصاح بيوم يومين. هذه اللقاحات، هذه الأضرار اللي سجلت للقاحات المعتمدة. للفئة الثالثة اللي هم عندهم نظرية المؤامرة واللي ينشرون الرسائل الرعب. حنا طبعا خليني قبل ما أرد عليهم أوضح بالمجمل وش اللي حصل باللقاحات، ثم بعد ما أوضح لهم اللي حصل باللقاحات يعني نوصل الرسالة اللي نبغى نقولها. اللي حصل باللقاحات أنها كان في السابق تطعيمات أو أي اكتشاف علمي يمر بمراحل علمية كثيرة جدا، كانت في مراحل البحث العلمي بعدين تجربة في طبعا البحث العلمي يتكلم عن مثلا لما تجي اكتشاف لقاحات فيه مختصين فيروسات يبحثون، مختصين مناعي يبحثون، مختصين صيدلة، مختصين كذلك لما نجي للاعتمادات تأخذ أوقات لأنها تجدول اجتماعات الجهات الرسمية للاعتمادات، ثم يأخذون خطوة وترخيص الاستخدام على الحيوان وترخيص الاستخدام على البشر، ثم مراحل تجارب
سرية ليست بالسهلة،
مراحل طويلة جدا. الآن العالم كله القادر على الدفع كلهم دفعوا فلوس للجهات البحثية لتحفيزهم
مع التركيز
ودعم أنهم يستمرون في البحث. زائد مثلا لما جيني تقول علماء الفيروسات ما مو يلا علماء فيروسات يجتمعون ثم لا لا، الآن خلاص الفرق العلمية كلها مفرغة لاكتشاف لقاح. الآن التفرغ هذا واجتماع العقول واجتماع الدعم المالي
وسرعة
الترخيص هذا اللي سرع المهام. زد عليها التقنيات المستخدمة، تقنيات موجودة من قبل يعني مو بتقنيات جديدة احنا ما نعرفها. هذه الجوانب اللي ساعدت على تسريع المهام. لما نجي للقاح نفسه، اللقاحات الموجودة الآن في دول الخليج جميعها جربت في مراحل تجارب سريرية، أكثر مرحلة تجارب سريرية وأثبتت أنها آمنة.
جميل.
أثبت أنها فعالة.
جميل.
ثم الآن اليوم اللي حنتكلم فيه، حنتكلم شهر 6 2021، في هذا الوقت حنتكلم عن كل لقاح أخذ ما لا يقل عن ملايين الأشخاص.
صحيح.
من هذه اللقاحات المعتمدة الموجودة، هذه اللقاحات اللي أخذوها ملايين فيه متابعة وترصد زي ما موجود بدول دولنا الآن، متابعة وترصد دول العالم كلها تتابع وترصد. فنذكر مثلا سالفة أسترازينيكا لما رصد وجود جلطات غير اعتيادية عند بشكل نادر جدا عند بعض الفئات العمرية، مباشرة بمجرد وجود 4-5 حالات على طول صار في تعليق استخدام وثم بحث لها والتأكد من ربطها، وعقدت أكثر من لجنة علمية من أكثر من جهة محايدة. ولجان علمية على مستوى عالي يحضرها أشخاص أصحاب علم وخبرة وقرار محايدين، ثم يوصون بأنه هل هناك علاقة أو لا. فثبت أسترازينيكا أن لا يوجد علاقة مباشرة في أخذ أو لا، ولكن نسبة نادرة جدا لا تشكل 1 من كل 700 ألف أو كان رقم يعني نادر جدا
قليل جدا
سجلت عندهم، ولا يمكن الجزم بأنه هو المسبب، لكنهم ما وجدوا سبب آخر فاعتقدوا أنه منها. خذ بالاعتبار أن مثلا لقاح أسترازينيكا أخذوه فوق تقريبا 400 مليون أو عدد اللي أخذوه حتى صحيح. الآن فلما تكلمني عن 1 من كل 700 ألف أو 1 من كل 70 ألف يعني تكلم عن نسبة نادرة جدا. هذه النسبة النادرة لا
لها علاقة مباشرة
ولم تربط بشكل مباشر، يعني ما تقدر تربطها بشكل مباشر
صحيح.
فهذا دليل على ان ايش، ان في ترصد وبائي عالي جدا وترصد للقاحات وبعد اخذها ومتابعه لاي اعراض تسجل وتقييم مستمر للقاحات، نفس ما حصل مع احد اللقاحات لقاح جونسون اند جونسون لما وجد علاقه له في مرض معين وقف وسحب التشغيلات بامريكا ثم قيموها ثم رجعوا واستمروا فيها صحيح. ففي ترصد عالي جدا، هذا شيء مريح. هذا من الأشياء اللي
بعد العمليات هذه الطويلة كيف ترد على الفئة الثالثة؟
إيه الآن حنا مو من غير المنطقي ومن غير المعقول ومن غير المقبول أن أي شخص نراه يتكلم عن اللقاحات نأخذ كلامه على أنه صحيح ونتجاهل هذه الفرق العلمية وهذه الحقائق الموجودة وهذا ترصد اللقاحات والمليارات اللي أخذوها حول العالم نتجاهلهم بمجرد كلام شخص ما ندري وشو. يجيك واحد مثلا من يغرد بتويتر او طبيب او يدعي انه طبيب او يتكلم واحد اشقر، ترى الشقر عامل الشقار هذا يزيد منسوب التصديق عند بعض الناس فيعتقد ان هذا والله اجنبي اكيد هذا كلامه صحيح. فوجود ترى مثل ما عندنا ناس مناهضين للتطعيم موجودين، ترى على فكره في ناس يرون ان اصلا التطعيمات الاساسيه الموجوده في فكره التطعيم انها خطا ومضره، بينما بالواقع هي حدت من اوبئه كثيره. على سبيل المثال لما نتكلم عن الحصبه في امريكا تخلصت من الحصبه من سنوات ثم
الجدري كذلك تخلص منها العالم كله.
اي لا بس امريكا مثلا تخلصت من الحصبه
صحيح.
ثم طلعت الفئات المعارضه للتحصين وبدت ترجع الحالات، صارت امريكا من اكثر الدول تسجل الحصبه
صحيح.
الان
صحيح.
هل يعني وهل سجل تضرر من لقاح الحصبه؟ لم يسجل. دراسة يعني على سبيل المثال لما نجي نتكلم عن أصحاب نظرية المؤامرة، دراسة ربط اللقاح الـ MMR في مرض التوحد هي دراسة ملفقة سجن صاحبها يعني، وسحبت الدراسة وسحبت ترخيص الطبيب اللي سواها، وكان لأهداف مادية يعني أجريت. هل معقول أن هذا الشيء اللي صار عام 1995 حنا اليوم في 2021 نصدق؟ يليتها بناء على دراسة ملفقة، بناء على مقطع فيديو أو بناء على تغريدة كتبها واحد قال والله أنا أشوف أن اللقاح بيخلينا نصير زومبي، فيجون يقول لا احنا ما نبغى ناخذ اللقاح، او يجي عجيب. واحد في جلسه يقول والله
تسمح لي ابو دانا اسالك وقاطعك
تفضل
ابو دانا، الكلام هذا خلاني بس استرجع، انا اعرف انك كنت مدير اداره التوعيه في وزاره الصحه في المملكه العربيه السعوديه، ولك دور يعني بشغف وباهتمام عالي على منصاتك الخاصه بالرسائل التوعيه، ما هالكلام هذا؟ انت كيف تدير رسائلك التوعوية تجاه الفئة المترددين أو تجاه الفئة المؤامرة في هذا الموضوع بالذات أو برسائلك التوعوية بشكل عام؟
طبعا شوف، هو لما نجي نتكلم عن التوعية الصحية، فموضوع التوعية موضوع مهم وذو شجون، وأنا من الأشياء يعني أنا شغفي في التوعية الصحية والأشياء اللي أعشقها، وحتى أني تفرغت لعمل التوعية يعني فترة وفترات أتكلم عن التوعية المؤسسية وليس التوعية الفردية، لأن أعتقد التوعية على الصعيد الفردي اللي أنا أسويه هو جزء بسيط جدا من التوعية اللي أعمل فيها، لأن وأعتقد كل ممارس صحي قادر أن يخصص جزء من وقته يقدم رسالة توعية إذا كان عنده شغف طبعا. لكن التوعية المؤسسية تكلم على مستوى جهات صحية مرجعية زي مثلا وزارة الصحة، على مستوى مجلس الصحة الخليجي،
مبادرات استراتيجية،
تكلم عن يعني عن موضوع ترى مو بسهل أبدا. كيف أنك أول شيء كيف تضع خطتك السنوية التوعوية؟ خل موضوع الجوائح الآن، لما نتكلم عن الخطة السنوية التوعوية كيف تبنى، كيف تبني احتياجك، في شيء يسمى عند بالصحة العامة needs assessment، بناء الاحتياج، تحديد الاحتياج، كيف نحدد احتياجنا، وش اللي يحتاج المجتمع الخليجي للتوعية؟ هل هو بحاجة نتكلم عن أمراض غير مزمنة ولا على الأمراض المعدية، ولا بحاجة نتكلم عن أمراض النفسية ولا عن الأمراض الاجتماعية؟ هذه تبنى بناء علمي كيف تسوى، وهذا جزء أساسي التوعية المؤسسية لازم يكون موجود، البناء العلمي لخطة سنوية وبناء العلمي لكل حملة عندك توعوية. ثم موضوع بناء الحملة نفسها، كيف تضع حملة إبداعية، ونشوف مثلا في حملات صحية الآن إبداعية كثير، نتكلم عن من سنوات يعني حملات صحية تنافس الحملات اللي من الجهات الربحية، مثلا تلقى ممكن حملة صحية توعوية حققت وصول أعلى من حملة مثلا لشركة مطعم أو لشركة أغذية غير صحية. في السابق ما كنا نشوف هذا الجانب، الحملات التوعية كيف تبنيها بناء إبداعي؟ طيب كيف البناء الإبداعي هذا لا يؤثر على الرسالة؟ لأن أحيانا الإبداع يغلب ويقل الأثر التوعوي. طيب كيف تسوي المعادلة بين أنك ترفع المنسوب الإبداعي والإقناع للشخص وترفع المحتوى وثراءه؟ هل حملتك هي حملة سلوك ولا حملة رفع وعي فقط؟ يعني مثلا احنا في مجلس الصحة الخليجي اجرينا العام الماضي حملة حملة ما ينسكت عنا لحماية الطفل من التحرش. هذه الحملة انا ما احتاج فيها سلوك بنسبة عالية، انا احتاج ارفع وعي الناس. الناس مو بعارفين، يعني اول شيء مو بعارفين نسبة انتشار تحرش بالطفل وانه شيء كبير جدا وشائع، مو بعارفين كيف يتعاملون معه كمعرفة. يعني
كان يهمكم الإدراك بالمشكلة،
يهمنا المعرفة كيف تعرفون، أو شيء إدراك مشكلة ثم كيف تعرف أنا مثلا كأم لما يجيني طفل يقول لي حصل لي تحرش، الطفل ليس مذنب، الطفل أبدا ما يصير مذنب بموضوع التحرش. طيب بعض الأحيان الأمهات يسكتون وهذا الغالب أو الآباء، طيب عشان كده قلنا ما ينسكت عنه، لا الموضوع ما ينسكت عنه، لازم نتخذ فيه تصرف. طيب وش التصرف الصحيح؟ هذا اللي كان أهدافنا في الحملة التوعية.
أذكر في هذه الحملة بالذات كان في صوت يقول أنه بالغت وكنت جريئين، وأذكر أنك رديت عليهم قلت بناء على انتشار هذه الظاهرة وهذا دورنا وهذا مسؤوليتنا تجاه.
طبعا أنت أحيانا زي مثلا موضوع حملة حماية الطفل من التحرش، نتكلم عن واحد من كل خمس أشخاص، طفل من كل خمس أطفال يتعرض للتحرش في حياته. هذا وين؟ بأمريكا، مجتمع منفتح انفتاح عالي وفي قوانين صارمة على موضوع التحرش بالطفل. في الدول المحافظة بالمجمل اللي يسمونه الإبلاغ ما يصير عالي، فأصلاً البيانات قد لا تكون دقيقة لأن الأم تسكت، ما راح تجي تقول والله طفلي تعرض لتحرش من خالة أو تعرض لتحرش من عمه. فهنا أنت تجي كيف تقيم الاحتياج؟ لما كنا نقيم الاحتياج كنا نسوي الجزء من تقييم الاحتياج هو البحث العلمي، فكنا بالبحث العلمي على مستوى منطقتنا الإبلاغ قليل، فنجي نجلس مع الخبراء اللي هو الإكسبرت أوبينيون، وش رأي الخبراء في موضوع التحرش سواء اجتماعيين أو صحيين نفسيين، هل ترون هذه مشكلة شائعة؟ هل ترون؟ فكانوا جلسنا مع خبراء كثير، كان رأيهم أنه لا الموضوع شائع وما حد يتكلم عنه، وإن يحتاج أحد يرفع يعني خلينا نقول شماعة الحديث عن
الألرت،
يرفع بالضبط يرفع العلم الخاص بأنه لا ترى هذا الموضوع شائع موجود. هذا على سبيل المثال أنا ما ودي أستطرد موضوع حماية الطفل من التحرش، لكن أنا أقول لك إنه تبني حملاتك تقول هل هي سلوك أو هل هي رفع وعي. ثم وجزء مهم جدا في الحملات التوعية كيف تقيس أثر حملتك. حنا ما نبيع منتجات، يعني أنا مثلا ما أقول لك اشتري شماغ هذا وشماغ إذا أشوف مبيعاتي ارتفعت معناه نجحت، والأرقام ليست دليل كافي بالحملات التوعوية الصحية. يعني مثلا في حملات تسويقية ممكن رقم كافي، أنا بالنسبة لي ما يخدمني الرقم إذا كان هدفي تغيير سلوكي. فأنا كيف أقيس أثر الحملة قياس علمي يبين لي هل الحملة أقنعت. مثلا أنا تكلمت عن المشي، هل دكتور نواف لما شاف حملتي قام مشى ولا ما مشى؟ هل اكتسب هذا السلوك أو لا؟ طبعا وهذا في تحديات كبيرة بالقياس
المؤشرات وأثرها.
قياس أثر الحملات الإعلامية التوعوية الصحية صعب جدا، ولا يوجد جهة حتى نجحت فيه كقياس أثر. صحيح. من ناحية تغيير سلوك. ليش؟ لأن سلوكك ممكن، وأيام شغلنا في وزارة الصحة كان مثلا اتصال على عيادات إقلاع عن التدخين، فيجي يحجز موعد ويقلع عن التدخين بعد حملة تدخين، ففي حملة تدخين ناجحة تصير نشوف ارتفع الطلب على عيادات إقلاع عن التدخين. فهذا الشخص خلينا نقول عنده intention to change behavior يسمونه، عنده رغبة ومبادرة لتغيير سلوكه، لكن هل هو غير سلوكه ولا ما أدري. يمكن اليوم جاء أخذ العلاج واستمر بعد شهرين وقف علاجاته ورجع دخن. فموضوع كيف تقيس أثر الحملات هذا موضوع فيه تحدي كبير وقاعد يتطور يوم عن يوم. أنا أعتقد التوعية المؤسساتية ما أخذت حقها، لا من ناحية تعليمها في مجتمعاتنا، تدريسها كعلم، لأن أصلا العلم فيها قليل.
تقصد أنها لازم تبدأ من الأسرة ومن الطفل ومن التعليم؟
لا أنا أقصد المختصين في مجال التوعية المؤسسة. يعني مثلا كيف الكلام اللي قلت لك قبل شوي، هذا
قيادات التوعية في
هذا الكلام اللي قلناه قبل شوي، كيف يكتسبه الشخص المهارات الموجودة هذه. لما نتكلم عن تخصصات التثقيف الصحي فعلا مفيدة، وكثير من فريقنا اللي نشتغل معهم هم متخصصين بالتثقيف الصحي، نستفيد منهم كثير. حتى المتخصصين في الصحة العامة ماستر وبي اتش دي نستفيد منهم كثير، بس كيف نلقى مناهج تضمن المختصين بالتثقيف وحتى ممكن الأطباء، كيف انهم يقدمون رسالة توعية الإعلامية؟ لأن التوعية الآن المباشرة اللي بالمنزول الميداني أثرها قليل جدا، هو تثقيف وأثر قليل، لأنه أوكي هو نفعه عالي للشخص لما أنا أجلس معك one to one وأتكلم معك وأقنعك، نفعه عالي لك أنت، تستفيد مني كثير وتسألني وفي نقاش، لكني أنا ما أقدر أجلس مع مليون شخص بيوم واحد. صحيح. زي ما الفيديو يسوي. صحيح. مليون شخص بيوم واحد. طيب دام الفيديو هذا تكلفته عالية، في مجهود عالي لبنائه، ليش ما نسويه بناء علمي نقدر نضمن من خلاله أن يحقق أعلى الأهداف والأثر المرجو توعويا.
أبو دانه أشكرك. قبل نقفل اللقاء أبي بس رسالة، يعني مثل ما عودتنا على سنابك، وأنا من الناس اللي دائما أتابع سناباتك بشغف دائما، أبي رسالة عامة ما نبغى نربطها في الوقت الحالي. رسالة أبيها نقول اللي يبي يتغير، رسالة تغيير لأي شخص يسمعك
في الجانب الصحي.
في الجانب الصحي أكيد.
والله شوف، يعني أنا أعتقد لما سوينا دراسة في دراسات أجريت على مستوى الخليج تبين وش أكثر المشاكل الصحية اللي تسوي أعباء على الأنظمة الصحية، كانت الأمراض غير المزمنة هي أكثر المشاكل تسبب أعباء على الأنظمة الصحية. وأنا أعتقد هذا مقياس أنه هي أكثر مشكلة قد تكون صحيا واجهها.
المزمنة ولا غير المزمنة؟
الأمراض المزمنة.
المزمنة.
إيه، تكلم عن سكري، ضغط،
سمنة
وغيرها. وطبعا طرق الوقاية منها معروفة للجميع. حنا بحاجة إلى أن يكون يعني سهلة جدا، لكن قد تكون صعبة التطبيق. أنا أنصح الجميع، حنا عشان الشخص نقول يعيش عمر أطول بصحة أفضل بإذن الله، هو اللي عليه يسويه أنه يحافظ قدر الإمكان على وزن متناسق، من خلال أنه إذا كان عنده زيادة وزن أو سمنة ينزل وزنه بشكل تدريجي. طبعا أنا ما أنصح بنزول الشديد. يحافظ على رياضة، الرياضة تكون أي نوع رياضة يحبها. إحنا نفضل دائما الدمج بين رياضات المقاومة ورياضات الكارديو مثل المشي وغيره، لكن الشخص إذا مارس أي رياضة هو يفضلها ويحبها، نص ساعة باليوم، ساعة باليوم. أول كنا نقول 150 دقيقة بالأسبوع، الآن نقول قد ما تقدر تسوي رياضة سواء أقل أو أكثر قد ما تستفيد، وأنت بالنهاية أعظم استثمار هو استثمار في صحتك. وكذلك موضوع الحرص على الأغذية المناسبة، الشخص يحرص أن يكون انتقاء الغذاء. أنا ما أقول أنا ضد الدايت طبعا، أنا أقول لا للدايت دائما، لأن أي دايت لن يدوم، اللي يدوم هو تغيير نمط الحياة. تغيير نمط الحياة الغذائي في الحرص على الغذاء المفيد قدر الإمكان، 5 حصص مخبوزات وفواكه يوميا، تقليل الأكل الضار قدر الإمكان، شرب الموية مهم جدا وعنصر مغفل عندنا كثير، المقياس الموية الكافي ما راح أقول لك لتر لترين ثلاثة رجل مرأة مرضع، نقول دائما المقياس الأفضل هو أن البول يكون لونه أصفر فاتح إلى شفاف، هذا الخيار معناك أنت معطي جسمك حقه وكفايته من جميل. من السوائل. أحيانا ترى نقص السوائل ما يكون أثرها جفاف زي أو أفريقيا أو المجاعات الموجودة، أول كنا نشوف ناس يموتون من الجفاف، الآن ممكن ما تموت من الجفاف لكن الجفاف ممكن يسبب لك أمراض ما أدري عنها أو أعراض زي ألم بطن صداع مستمر معك لكن ما تأخذ كفايتك من السوائل. زائد النوم، النوم مهم جدا، دائما من زان نومه زان يومه.
يعطيك العافية دكتور أحمد العمار، نشوفك إن شاء الله في وقت قريب بإذن الله.
بإذن الله، الله يعافيك، تسلم، شكرا لكم.
كانت هذه حلقتنا لليوم من أشياء ما يقولها لك طبيبك، تعرفنا فيها على سر طبي جديد، وكملنا فيها قطعة البازل الناقصة من تصورنا عن مرض أو عرض قد نمر فيه. وحتى نلتقي من جديد، نسعد بتقييمكم للحلقة، مشاركتنا الآراء والتساؤلات على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تحصلونها في وصف الحلقة، ولا تنسون تشاركون هذه الحلقة مع شخص تعتقدون أنها راح تهمه. شكرا لكم، ونلقاكم في حلقتنا الجاية.